السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته لأحد إخواني والتي اصطلحنا على تسميتها رسالة إلى كل مسلم وهي جديرة بذلك، تطرق رحمه الله بعد الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما، دعوة عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ذكر فصلا وقال: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أن هذه الإمامة كيف تنال؟ يعني هل الإنسان يقول اجعلني للمتقين إمامة ويجلس في بيته لا يذهب للتعلم ولا يسعى؟ رب العالمين علمنا أننا ندعو وأن نأخذ بالأسباب، لأن الله جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل شيء سببا، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والأخلاق بالتخلق وهكذا. فينبغي عليك أن تعمل، فهذه الإمامة لا تنال وأنت تنام على فراش وسير، تنام ولا تعمل ولا تسعى ولا تكد ولا تجد، وبعد ذلك تقول أنا أريد أن أكون اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويأتي بعضهم كبعض الجماعات التي تخرج دعونا الخروج في سبيل الله، جماعة التبليغ والدعوة، تقول لو احضر لمجالس أهل العلم لكي تتعلم وتزيل عن نفسك الجهل، فيقول لك رب العالمين يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب يا أخي، طب ما هو تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله على نور من الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى تعمل وتسعى وتكد وتجد، لكن هتجلس في بيتك وتقول واتقوا الله ويعلمكم الله، أنت لم تتق الله أصلا. فتقوى الله أن تعمل بما أمرك الله عز وجل. فأمرنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآيات التي أمرت بالتعلم والأحاديث التي أمرت بأن يذهب الإنسان إلى سبل العلم وما شاكل ذلك، كل ذلك معلوم. فقال: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين. كيف تصل إلى هذه الإمامة؟ هذا يبقى طلبك للإمامة للمتقين غرض صحيح. نعم غرض صحيح. كيف نصل إليه؟ بطريق صحيح. قال: تنال بالصبر واليقين. فقال الله تعالى، مش القرآن بيفسر بعضه بعضا، فقال عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إمامة. كيف نكون للمتقين إمامة؟ قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أولا وجعلنا الذي جعل الإمام إماما هو الله. بعض الناس للأسف يظنون أن المسألة الإمامة والمشيخة تكون بالمجاملات. أبدا، والله عندنا علماء أكابر كانوا أئمة في هذا الزمان، أبناؤهم لم يرثوهم، وإنما ورثهم أناس آخرون ربما كانوا أعاجم. يعني العلم لا يورث، العلم لا يورث بالنسب، وإنما العلم يورث بالجد والاجتهاد والكد، ولا يكون في الأمر مجاملة على الإطلاق. والذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. صدقوني لو وقفت الدول، دول وقفت من أجل أن تجعل إنسان، لا أقول أفراد ولا جمعيات، دول تقف من أجل أن تجعل إنسانا إماما، هذا لا يكون أبدا. لأن الذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. أقول للذين يبحثون عن التزكيات، هذه التزكيات للأسف لا ترفع إنسانا من خسيسة، هذا لا يكون أبدا. الذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. أخلصوا لله عز وجل واسعوا لتحقيق العلم، واسعوا في طريق تحقيق العلم كما صار أئمتنا وعلماؤنا، هذا هو الطريق. واسأل ربك سبحانه وتعالى: وإن علم الله فيك خيرا جعلك إماما. وجعلنا، الله الذي يجعل، الإمام من الله، من الله، واجعلنا، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يبقى رب العالمين جعل من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله هذه الآية مليئة بالعلوم. انظروا إلى كلام الإمام ابن القيم وكيف سيستخرج الضر من هذه الآية الكريمة. يقول فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أين أتى بهذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخذ الصبر وأخذ اليقين، فقال فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا القول أقدم من نقل عنه وسفيان بن عيينة، وكان ابن تيمية يذكر هذا القول كثيرا، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر عن الدنيا، طبعا يفسر الصبر، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، تصبر عن المنهيات. قال ابن القيم والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، عن الدنيا وعلى البلاء وعن المناهي وعلى الأوامر. قال بالصبر على أداء فرائض الله والصبر عن محارمه، لأنك إذا أردت أن تقيم الفرائض هذا الأمر يحتاج منك إلى صبر، تصبر حتى تستطيع أن تحصل الفرائض، لأن في مشقة، فلا بد من الصبر، الصبر على الصلاة، الصبر على القيام، الصبر على الصيام، الصبر على الحج، الصبر على الأمر بالمعروف، والصبر على النهي عن، وهكذا. والصبر عن محارمه، تصبر عن الشهوة، الشهوة التي تدفعك وأنت تصبر، تصبر عن الغضب وهو قوة فيك شديدة تدفعك إلى أن تنتقم فتقف بها بنفسك عند حدها. أمور كثيرة جدا تجعل الإنسان يندفع، فيأتي الصبر فيكفكف من غلواء هذه الشهوات، فيقف الإنسان عند حده ولا يتقحم محارم الله تبارك وتعالى. والصبر على أقدار الله المؤلمة، كالصبر على الأمراض، والصبر على المشقة، والصبر على الحر، والصبر على كذا، هذه الأمور صبر على الأقدار المؤلمة. ولذلك بعض أهل العلم عرف الصبر بأنه حبس النفس على أمر الله، والأمر يشمل الشرعية والكونية كما سنذكر. فالصبر لغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس والمنع. الصبر ذلك يقولون فلان قتل صبرا، يقولون مثلا إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 20,000 كما جاء في الترمذي بإسناد صحيح، قتل 20,000 صبرا. تقول يعني إيه صبرا؟ كلمة صبرا يعني محبوسين، لم يقتلهم في ميدان المعركة بل قتلهم مسجونين محبوسين. فالصبر لغة هو الحبس والمنع، أما شرعا فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما حرم الله. الحبس عن الجزع لا تجزع النفس، واللسان لا يشكو، والجوارح تحبس عما حرم الله تعالى. ولذلك الإمام ابن القيم له كلام هنا نفيس جدا في مسألة الصبر، رأيت أنه يعني ينبغي أن نذكره لكم. قال ابن القيم والصبر نوعان، نوع على المقدور كالمصائب، ما المصائب من باب القدر، المقدور الذي قدره الله تعالى، نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع. مش احنا قلنا في الأول هنا ان الصبر يكون عن أمر الله الشرعي وعن أمر الله الكوني، وعن أمر الله الشرعي وعن أمر الله الكوني. فهذا الأمر قال ابن القيم الصبر نوعان، نوع على المقدور اللي هو الأمر الكوني الأمر القدري كالمصائب، ونوع على المشروع اللي هو الأمر الشرعي. والمشروع يكون ينقسم إلى قسمين، قال وهذا النوع أيضا اللي هو الصبر على المشروع ينقسم إلى نوعين، صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فذاك اللي هو الصبر على الأوامر صبر على الإرادة والفعل لكي تريد وتفعل اللي هو العمل نفسه، أما الصبر عن النواهي فهو صبر عن الإرادة والفعل، صبر عن لأنك بتحبس وتمنع إرادتك وعملك إنها تسير حسب الشهوات. لكن الصبر الأولاني صبر يجعلك تصبر على كون الإرادة تستمر والعمل يستمر من أجل أن تحقق مراد الله تعالى من الأفعال. قال فأما النوع الأول من الصبر اللي هو الصبر على المقدور اللي هو المصائب فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. يعني الصبر على المقدور، طب ما كل الناس بتصبر. يعني عنترة بن شداد كان بأحد الناس سألوه قالوا له قالوا لعنترة، عارفين عنترة فارس من الفوارس الجاهلية، فقال لو كيف صبرك في مواطن المعركة؟ قال تعالى ضع أصبعك في تحت أسناني وأضع أصبعي تحت أسنانك، اضغط واضغط وسنرى من منا الذي سيجزع ويصرخ. فوضع أصبعه في بين فكي الرجل وضغط عليه بأسناني، والرجل وضع أصبعه تحت أسنان عنترة وكل منهما ضغط، فالرجل صرخ. فبعد أن صرخ قال له عنترة لو صبرت أنت ثواني كنت أنا سأصرخ، لأني إنسان ولكني بتصبر وامنع نفسي. خد بالك، ولذلك جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، لأن الطرف الآخر يصبر فيكون من الذي سينتصر؟ وذلك يقولون الانتظار، الانتصار صبر ساعة، صبر ساعة مع شدة الصبر ينتج المطلوب وتنتصر في ميدان المعركة والمصائب. ولذلك يقول أما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر، يعني المؤمن بيصبر والكافر بيصبر، الاثنين بيصبروا، وتجد أحيانا كافرا يصبر صبرا شديدا جدا في أمور الأقدار وعلى المصائب، والبر والفاجر يصبران ولا يساب عليه لمجرده. طيب من يصبر على المقدور يساب؟ قال لك لا، لا يساب عليه لمجرده، لأنه يشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن متى يساب؟ قال لا يساب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار، لازم يكون معك اختيار وإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنتي مرها حينما ماتت ابنتها، فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. ها، يبقى مع الصبر احتساب، ده الفرق بينك وبين الكافر، والفرق بين البر وبين الفاجر، إن المؤمن بيصبر مع الصبر يحتسب، يصبر ويحتسب الأجر عند الله، من هنا يأتي الثواب. قال وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، كلما زاد يقينك في الأمور المشروعة وازداد اليقين تصبر على المقدور، لأنك متى تصبر على المقدور؟ إن كنت عندك يقين في أوامر الله الشرعية التي جاءت. يعني مثلا حدث أمر من الأمور المقدورة فماذا تفعل؟ رب العالمين قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو أنت آمنت بهذا وتيقنت بأنك ستؤجر وبشر الصابرين، حينئذ يقوى صبرك واحتسابك على المقدور. انظر العلاقة بين الصبر على المشروع والصبر على المقدور. قال وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون تجدهم خفاف طايش، ليست عنده مقدرة على الصبر لأنه لا يستيقن من وعد الله، لكن الذي عنده يقين بوعد الله يكون عنده صبر مهما وجد الظلام يشتد، ويعلم أن بعد هذا الظلام سيكون هناك انبلاج في الفجر. فاصبر إن وعد الله حق. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة مريم في سورة الروم المكية فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن القيم فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف، يصبح خفيفا ويستخف غيره. فالمؤمن الصابر رزين، لماذا؟ لأنه ذو لب وعقل من أولي الألباب. ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش، تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الريح بالشيء الخفيف، والله المستعان. قاله ابن القيم في كتاب بدائع التفسير، فارجعوا إليه. طيب في الذات في تفسير سورة العصر، فقال هنا نرجع بقى لرسالة ابن القيم، قال والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره، وهذا قد أوضحناه إن شاء الله. قال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين. ما زلنا نتكلم عن قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة حتى لا تنسوا، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لابد من اشتراط الصبر واليقين لتحصيل الإمامة، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد، وفقدهما فقد الصبر واليقين يفقده سعادته. لماذا؟ قال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، تطرق القلب وتدخل عليه الطوارق، طوارق الشهوات وطوارق الشبهات، الشهوات المخالفة لأمر الله. الله يأمرك بالعفاف، أنت تريد يعني الشهوة قوية، فتجعل الإنسان من الممكن أن يخالف أمر الله بالعفة والعياذ بالله. يأمرك الله بالعفاف في المال، فالشهوة تدفعك لكي تسلك سبيل الحرام في اكتساب الأموال، وهكذا الشهوات كثيرة. قال فإن القلب تتركه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. لأن أمر الله يكون أمر من ناحية الأوامر والنواهي، ويكون أخبار، ففي الأخبار تأتي الشبهات، وفي الأوامر والنواهي تدخل الشهوات، وأحيانا تكون هناك شبهات أيضا في الأوامر والنواهي، كما يأتيك العلمانيون ويقولون لماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. هذا على الغالب، وإلا أحيانا الشبهات تدخل على الأوامر أيضا. قال فبالصبر يدفع الشهوات، الصبر يدفع الشهوات، واليقين يدفع الشبهات. الله أكبر. فإن صبرت دفع الشهوات، دفعت شهواتك، واليقين يدفع الشبهات. يبقى أساس أمراض القلوب يا أخوانا الشهوات والشبهات. طب علاج أمراض الشهوات الصبر، وعلاج أمراض الشبهات اليقين. ما عندك يقين من أين تدخل عليك الشبهة؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، مفيش يقين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب الراسخون في العلم الذين جمعوا بين الصبر وبين اليقين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وذلك كانوا أئمة للمتقين. يبقى علاج الشهوات الصبر، وعلاج أمراض الشبهات اليقين، ولذلك جمع بينهما الصبر واليقين. لماذا؟ لأنهما جميعا جمعا علاج جميع الأدواء الناتجة عن الشهوات والناتجة عن الشبهات. ثم قال ابن القيم فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. الشهوة والشبهة تضادان الدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. يبقى الذي ينجو ويريد النجاة يدفع الشهوات بالصبر، ولا يجعل الشهوة تسترسل إلا فيما أحل الله، ولكن إذا أرادت ما حرم الله قفلها بالمرصاد، واستعن بربك ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وشبهات يقف أمام الشبهات باليقين ويستعين بالله ولا يعجز. ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات. يبقى أعمال أهل الشهوات وأهل الشبهات تحبط أعمالهم. فقال تعالى اسمع استلال ابن القيم كيف يستل المعاني من تفسير الآيات. خدوا بالكم لم ننتهي بعد من تفسير قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما زال بيتكلم عن الصبر واليقين، لم يفسر بقية الآية، فتذكر هذا. قال ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات. الحبوط يعني إيه؟ الحبوط ده مرض بيعتري الدواب، يعني بعض المواشي ترعى في في الأماكن التي تأكل منها العشب، فهناك بعض النباتات السامة من الممكن تأكلها الإبل، فتصاب بورم في البطن فتتخن، فهذا التخن أو السمن يظنه الراعي غير الحصيف أن هذا سمن، وهو في الحقيقة مرض اسمه الحبوط. ففي الوقت الذي يفرح فيه بسمنيا إذا بها تموت، إذا بها تنفق وتموت، هذا هو الحبوط. فهذا استعير للأعمال، لأن الإنسان يأتي بأعمال كثيرة ويظن أنها منتفخة، يظن أنها سمن، وإذا بها والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له على الإطلاق، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أنهم أتوا بأعمال ولكن هذه الأعمال لا قيمة لها على الإطلاق، فيصب الحبوط، حبطت أعمالهم. فيقول ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، أهو الشهوات، فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بإيه خلاق؟ الخلاق اللي هو الإيه؟ النصيب، النصيب من الشهوات والأموال والأولاد والنساء، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، يعني مثلهم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أهو. وخضتم، دخلنا في الشبهات بقى، الخوض هو ده الشبهة، وخضتم كالذي خاضوا، خاضوا والعياذ بالله، وقعوا في الكفر، وقعوا في الشبهات. فهنا يقول فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، لأن الخلاق هو النصيب. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، قال وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات، لأن أهل الشهوات لا يخوضوا. الخوض إن خاض الإنسان لا يكون عن شهوة وإنما عن شبهة. ثم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. طيب فكيف ينجو الإنسان من اتباع الشبهات باليقين، وكيف ينجو من الاستمتاع بالخلاق والشهوات؟ بالصبر. فبالصبر واليقين تنال المنزلة الإمامة في الدين. ونكتفي بهذا القدر لنتمم في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته لأحد إخواني، والتي اصطلحنا على تسميتها رسالة إلى كل مسلم وهي جديرة بذلك، تطرق رحمه الله بعد الكلام عن قول الله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، دعوة عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذكر فصلا وقال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة في قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أن هذه الإمامة كيف تنال؟ يعني هل الإنسان يقول اجعلني للمتقين إمامة ويجلس في بيته لا يذهب للتعلم ولا يسعى؟ رب العالمين علمنا أننا ندعو وأن نأخذ بالأسباب، لأن الله جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل شيء سببا، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والأخلاق بالتخلق وهكذا. فينبغي عليك أن تعمل. فهذه الإمامة لا تنال وأنت تنام على فراش وسير، تنام ولا تعمل ولا تسعى ولا تكد ولا تجد، وبعد ذلك تقول أنا أريد أن أكون اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويأتي بعضهم كبعض الجماعات التي تخرج دعونا الخروج في سبيل الله، جماعة التبليغ والدعوة، تقول لو احضر لمجالس أهل العلم لكي تتعلم وتزيل عن نفسك الجهل، فيقول لك رب العالمين يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب يا أخي، طب ما هو تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله على نور من الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى تعمل وتسعى وتكد وتجد، لكن هتجلس في بيتك وتقول واتقوا الله ويعلمكم الله، أنت لم تتق الله أصلا. فتقوى الله أن تعمل بما أمرك الله عز وجل. فأمرنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآيات التي أمرت بالتعلم والأحاديث التي أمرت بأن يذهب الإنسان إلى سبل العلم وما شاكل ذلك، كل ذلك معلوم. فقال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين. كيف تصل إلى هذه الإمامة؟ هذا يبقى طلبك للإمامة للمتقين غرض صحيح. نعم غرض صحيح. كيف نصل إليه بطريق صحيح؟ قال تنال بالصبر واليقين. فقال الله تعالى، مش القرآن بيفسر بعضه بعضا، فقال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إمامة. كيف نكون للمتقين إمامة؟ قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أولا وجعلنا الذي جعل الإمام إماما هو الله. بعض الناس للأسف يظنون أن المسألة الإمامة والمشيخة تكون بالمجاملات. أبدا، والله عندنا علماء أكابر كانوا أئمة في هذا الزمان، أبناؤهم لم يرثوهم، وإنما ورثهم أناس آخرون ربما كانوا أعاجم. يعني العلم لا يورث، العلم لا يورث بالنسب، وإنما العلم يورث بالجد والاجتهاد والكد، ولا يكون في الأمر مجاملة على الإطلاق. والذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. صدقوني لو وقفت الدول، دول وقفت من أجل أن تجعل إنسان، لا أقول أفراد ولا جمعيات، دول تقف من أجل أن تجعل إنسانا إماما، هذا لا يكون أبدا. لأن الذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. أقول للذين يبحثون عن التزكيات، هذه التزكيات للأسف لا ترفع إنسانا من خسيسة، هذا لا يكون أبدا. الذي يجعل الإمام إماما هو رب العالمين. أخلصوا لله عز وجل، وسعوا لتحقيق العلم، وسعوا في طريق تحقيق العلم كما صار أئمتنا وعلماؤنا، هذا هو الطريق. واسأل ربك سبحانه وتعالى، وإن علم الله فيك خيرا جعلك إماما. وجعلنا، الله الذي يجعل، الإمام من الله، من الله، وجعلنا. فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يبقى رب العالمين جعل من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله هذه الآية مليئة بالعلوم. انظروا إلى كلام الإمام ابن القيم وكيف سيستخرج الضر من هذه الآية الكريمة. يقول فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أين أتى بهذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخذ الصبر وأخذ اليقين. فقال فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا القول أقدم من نقل عنه وسفيان بن عيينة، وكان ابن تيمية يذكر هذا القول كثيرا، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر عن الدنيا، طبعا يفسر الصبر، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، تصبر عن المنهيات. قال ابن القيم والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، عن الدنيا وعلى البلاء وعن المناهي وعلى الأوامر. قال بالصبر على أداء فرائض الله والصبر عن محارمه، لأنك إذا أردت أن تقيم الفرائض هذا الأمر يحتاج منك إلى صبر، تصبر حتى تستطيع أن تحصل الفرائض، لأن في مشقة، فلا بد من الصبر. الصبر على الصلاة، الصبر على القيام، الصبر على الصيام، الصبر على الحج، الصبر على الأمر بالمعروف، والصبر على النهي عن، وهكذا. والصبر عن محارمه، تصبر عن الشهوة، الشهوة التي تدفعك وأنت تصبر، تصبر عن الغضب وهو قوة فيك شديدة تدفعك إلى أن تنتقم فتقف بها بنفسك عند حدها. أمور كثيرة جدا تجعل الإنسان يندفع، فيأتي الصبر فيكفكف من غلواء هذه الشهوات، فيقف الإنسان عند حده ولا يتقحم محارم الله تبارك وتعالى. والصبر على أقدار الله المؤلمة، كالصبر على الأمراض، والصبر على المشقة، والصبر على الحر، والصبر على كذا، هذه الأمور صبر على الأقدار المؤلمة. ولذلك بعض أهل العلم عرف الصبر بأنه حبس النفس على أمر الله، والأمر يشمل الشرعية والكونية كما سنذكر. فالصبر لغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس والمنع. الصبر ذلك يقولون فلان قتل صبرا، يقولون مثلا ان الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 20,000 كما جاء في الترمذي باسناد صحيح، قتل 20,000 صبرا. تقول يعني ايه صبرا؟ كلمه صبرا يعني محبوسين، لم يقتلهم في ميدان المعركه بل قتلهم مسجونين محبوسين. فالصبر لغه هو الحبس والمنع، اما شرعا فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما حرم الله. الحبس عن الجزع لا تجزع النفس، واللسان لا يشكو، والجوارح تحبس عما حرم الله تعالى. ولذلك الإمام ابن القيم له كلام هنا نفيس جدا في مسألة الصبر، رأيت أنه يعني ينبغي أن نذكره لكم. قال ابن القيم: والصبر نوعان، نوع على المقدور كالمصائب، ما المصائب من باب القدر المقدور الذي قدره الله تعالى، نوع على المقدور كالمصائب ونوع على المشروع. مش احنا قلنا في الاول هنا ان الصبر يكون عن امر الله الشرعي وعن امر الله الكوني، وعن امر الله الشرعي وعن امر الله الكوني. فهذا الامر قال ابن القيم الصبر نوعان، نوع على المقدور اللي هو الامر الكوني الامر القدري كالمصائب، ونوع على المشروع اللي هو الأمر الشرعي. والمشروع يكون ينقسم إلى قسمين، قال: وهذا النوع أيضا اللي هو الصبر على المشروع ينقسم إلى نوعين، صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فذاك اللي هو الصبر على الأوامر صبر على الإرادة والفعل لكي تريد وتفعل اللي هو العمل نفسه، أما الصبر عن النواهي فهو صبر عن الإرادة والفعل، صبر عن لأنك بتحبس وتمنع إرادتك وعملك إنها تسير حسب الشهوات. لكن الصبر الأولاني صبر يجعلك تصبر على كون الإرادة تستمر والعمل يستمر من أجل أن تحقق مراد الله تعالى من الأفعال. قال: فأما النوع الأول من الصبر اللي هو الصبر على المقدور اللي هو المصائب، فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. يعني الصبر على المقدور، طب ما كل الناس بتصبر. يعني عنترة بن شداد كان بأحد الناس سألوه، قالوا له، قالوا لعنترة، عارفين عنترة فارس من الفوارس الجاهلية، فقال لو كيف صبرك في مواطن المعركة؟ قال: تعالى ضع أصبعك في تحت أسناني وأضع أصبعي تحت أسنانك، اضغط واضغط وسنرى من منا الذي سيجزع ويصرخ. فوضع أصبعه في بين فكي الرجل وضغط عليه بأسنانه، والرجل وضع أصبعه تحت أسنان عنترة وكل منهما ضغط، فالرجل صرخ. فبعد أن صرخ قال له عنترة: لو صبرت أنت ثواني كنت أنا سأصرخ، لأني إنسان ولكني بتصبر وامنع نفسي. خد بالك، ولذلك جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، لأن الطرف الآخر يصبر، فيكون من الذي سينتصر؟ ولذلك يقولون الانتظار، الانتصار صبر ساعة، صبر ساعة مع شدة الصبر ينتج المطلوب وتنتصر في ميدان المعركة والمصائب. ولذلك يقول: أما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر، يعني المؤمن بيصبر والكافر بيصبر، الاثنين بيصبروا، وتجد احيانا كافرا يصبر صبرا شديدا جدا في امور الاقدار وعلى المصائب، والبر والفاجر يصبران ولا يساب عليه لمجرده. طيب من يصبر على المقدور يساب؟ قال لك: لا يساب عليه لمجرده، لانه يشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن متى يساب؟ قال: لا يساب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. لازم يكون معك اختيار وإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنتي مرها حينما ماتت ابنتها، فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب. ها، يبقى مع الصبر احتساب. ده الفرق بينك وبين الكافر، والفرق بين البر وبين الفاجر، إن المؤمن بيصبر مع الصبر يحتسب، يصبر ويحتسب الأجر عند الله، من هنا يأتي الثواب. قال: وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، كلما زاد يقينك في الأمور المشروعة وازداد اليقين تصبر على المقدور، لأنك متى تصبر على المقدور؟ إن كنت عندك يقين في أوامر الله الشرعية التي جاءت، يعني مثلا حدث أمر من الأمور المقدورة، فماذا تفعل؟ رب العالمين قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو أنت آمنت بهذا وتيقنت بأنك ستؤجر وبشر الصابرين، حينئذ يقوى صبرك واحتسابك على المقدور. انظر العلاقة بين الصبر على المشروع والصبر على المقدور. قال وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون تجدهم خفاف طايش، ليست عنده مقدرة على الصبر لأنه لا يستيقن من وعد الله، لكن الذي عنده يقين بوعد الله يكون عنده صبر مهما وجد الظلام يشتد، ويعلم أن بعد هذا الظلام سيكون هناك انبلاج في الفجر. فاصبر إن وعد الله حق. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة مريم في سورة الروم المكية فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن القيم فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف، يصبح خفيفا ويستخف غيره. فالمؤمن الصابر الرزين لماذا؟ لأنه ذو لب وعقل من أولي الألباب. ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش، تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الريح بالشيء الخفيف، والله المستعان. قاله ابن القيم في كتاب بدائع التفسير، فارجعوا إليه. طيب في الذات في تفسير سورة العصر، فقال هنا نرجع بقى لرسالة ابن القيم، قال والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمي، والصبر على أقداري، وهذا قد أوضحناه إن شاء الله. قال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، ما زلنا نتكلم عن قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة حتى لا تنسوا، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لابد من اشتراط الصبر واليقين لتحصيل الإمامة، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد، وفقدهما فقد الصبر واليقين يفقده سعادته. لماذا؟ قال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، تطرق القلب وتدخل عليه الطوارق، طوارق الشهوات وطوارق الشبهات، الشهوات المخالفة لأمر الله. الله يأمرك بالعفاف، أنت تريد يعني الشهوة قوية، فتجعل الإنسان من الممكن أن يخالف أمر الله بالعفة والعياذ بالله. يأمرك الله بالعفاف في المال، فالشهوة تدفعك لكي تسلك سبيل الحرام في اكتساب الأموال، وهكذا الشهوات كثيرة. قال فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. لأن أمر الله يكون أمر من ناحية الأوامر والنواهي، ويكون أخبار، ففي الأخبار تأتي الشبهات، وفي الأوامر والنواهي تدخل الشهوات، وأحيانا تكون هناك شبهات أيضا في الأوامر والنواهي، كما يأتيك العلمانيون ويقولون لماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. هذا على الغالب، وإلا أحيانا الشبهات تدخل على الأوامر أيضا. قال فبالصبر يدفع الشهوات، الصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع الشبهات. الله أكبر. فإن صبرت دفع الشهوات، دفعت شهواتك، واليقين يدفع الشبهات. يبقى أساس أمراض القلوب يا أخوانا الشهوات والشبهات. طب علاج أمراض الشهوات الصبر، وعلاج أمراض الشبهات اليقين. ما عندك يقين من أين تدخل عليك الشبهة؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ مفيش يقين، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب الراسخون في العلم الذين جمعوا بين الصبر وبين اليقين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وذلك كانوا أئمة للمتقين. يبقى علاج الشهوات الصبر، وعلاج أمراض الشبهات اليقين، ولذلك جمع بينهما الصبر واليقين. لماذا؟ لأنهما جميعا جمعا علاج جميع الأدواء الناتجة عن الشهوات والناتجة عن الشبهات. ثم قال ابن القيم: فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه. الشهوة والشبهة تضادان الدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. يبقى الذي ينجو ويريد النجاة يدفع الشهوات بالصبر، ولا يجعل الشهوة تسترسل إلا فيما أحل الله، ولكن إذا أرادت ما حرم الله قفلها بالمرصاد، واستعن بربك ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وشبهات يقف أمام الشبهات باليقين ويستعين بالله ولا يعجز. ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات. يبقى أعمال أهل الشهوات وأهل الشبهات تحبط أعمالهم. فقال تعالى، اسمع استلال ابن القيم كيف يستل المعاني من تفسير الآية. خدوا بالكم لم ننتهي بعد من تفسير قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما زال بيتكلم عن الصبر واليقين، لم يفسر بقية الآية، فتذكر هذا. قال: ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات. الحبوط يعني إيه؟ الحبوط ده مرض بيعتري الدواب، يعني بعض المواشي ترعى في الأماكن التي تأكل منها العشب، فهناك بعض النباتات السامة من الممكن تأكلها الإبل، فتصاب بورم في البطن فتتخن. فهذا التخن أو السمن يظنه الراعي غير الحصيف أن هذا سمن، وهو في الحقيقة مرض اسمه الحبوط. ففي الوقت الذي يفرح فيه بسمنها إذا بها تموت، إذا بها تنفق وتموت، هذا هو الحبوط. فهذا استعير للأعمال، لأن الإنسان يأتي بأعمال كثيرة ويظن أنها منتفخة، يظن أنها سمن، وإذا بها والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له على الإطلاق، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مع أنهم أتوا بأعمال ولكن هذه الأعمال لا قيمة لها على الإطلاق، فيصب الحبوط، حبطت أعمالهم. فيقول: ولذلك أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات. فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. أهو الشهوات. فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بإيه خلاق؟ الخلاق اللي هو الإيه؟ النصيب، النصيب من الشهوات والأموال والأولاد والنساء. فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني مثلهم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أهو وخضتم. دخلنا في الشبهات بقى، الخوض هو ده الشبهة. وخضتم كالذي خاضوا والعياذ بالله وقعوا في الكفر، وقعوا في الشبهات. فهنا يقول: فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، لأن الخلاق هو النصيب. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. قال: وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات، لأن أهل الشهوات لا يخوضوا. الخوض إن خاض الإنسان لا يكون عن شهوة وإنما عن شبهة. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. طيب فكيف ينجو الإنسان من اتباع الشبهات باليقين، وكيف ينجو من الاستمتاع بالخلاق والشهوات؟ بالصبر. فبالصبر واليقين تنال المنزلة الإمامة في الدين. ونكتفي بهذا القدر لنتمم في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.